السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما جاء في قصة نبي أيوب على نبينا وآله وعليه السلام، وتمكننا بعون الله سبحانه من دفع الشبهات التي تورد أو أوردت وليها على ما حل بهذا النبي العظيم من أنبياء الله سبحانه. وصل الكلام إلى أن ما نزل به من الآلام والأمراض ما هو الداعي وما هو السبب وما هو الباعث على مثل هذه الآلام والأمراض. في الواقع أن هذا السؤال ليس مختصا بنبي الله أيوب، بل يعم جميع البشرية. إن الله سبحانه يبتلي ويورط أو ينزل على كل واحد نوع من أنواع الألم والضرر، ولو كان ذلك على العالم الذي يتحمله حين نزع له روح من عنده، يسلب من الإنسان والده ولده وأخاه وصديقه والأنبياء كلهم تقريبا وضعوا في سبيل الله، وتحمل الأنبياء الآلام والشدائد وليس نبي الله أيوب وحده تحمل. غاية ما هنالك، بعض الآلام النازلة على الأنبياء يكون من فعل البشر، والبعض الآخر يكون مباشرة من الله سبحانه. بل قصة النبي الله موسى مع خضر ترشدنا إلى هذا المعاني. إذن كسر سفينة المساكين، قتل الطفل، من رعاية هذا فقط يتخيل الإنسان العادي أمثالنا أنه كان فيه نفع فقط، لكن نفع لليتامى وابتلاء لنبي الله موسى، يلا شيل طابق وشيل حجر وشيل جيب الطين وودي الجوز وكذا، هاي لا يعني مشترك. وعن اليتامى حصل على رحاية عدل، لكن ماذا حصل عليه نبي الله موسى وخضر؟ وتحملوا ألم الله تعالى كلفهم. إذن الآلام ليست مختصة بنبي الله أيوب، فالشبهة شبهة الآلام شبهة قديمة تعرض لها علماؤنا الأبرار مثل السيد مرتضى رضوان الله تعالى عليه، الشيخ المفيد وغيره من علماء الكرام. هناك بحث خاص هنا، بحث حول الآلام التي يتعرض لها البشر من قبل الله سبحانه. فما هو السر في هذه الآلام التي تنزل على البشر من الله سبحانه؟ أما إذا كان من بعض الناس على البعض، ربما بعض الناس يظلم، ربما يكون ظالما، لكن الله سبحانه لا يظلم عباده. ومن الله يريد ظلما للعباد ما ظلمناه، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله تعالى بريء من الظلم، فكيف يفعل العلم مع الصالحين. افرضوا يمكن ان يقال في حق العصاة انه يؤذي ويعلنه كذا ينزل عليه العقوبة عقوبة مع المعاصي، ولكن ما بال المصالحين من عباد الله منهم نبي الأيوب، ما بال كيف يتحملون هذا العالم يا بهذا، وما بال الأطفال الرضع التي تتعرض للآلام، تفلت مرة ويبكي حتى مسكين يعجز عن إخبار، أن يخبر والده وولي أمره أنه رأسه يوجع وصدره يوجع. ربما إنسان يخطئ يصور أنه هو جوعان يدخل في بطنه الذين ابتلوا بالأطفال صغار، خصوصا الطفل الأول اللي ما عنده تجربة ولا اللي والدة الطفل تجربتون يضطر، هذا ما أكو هناك تعب التجارب، هذا ما هو يرشده، وإلا أطباء أهل الخبرة يعرفون من صوت الطفل هذا أنه صوته أنه أذنه يوجع وهذا بطنه يوجع، هذا صوت يعني نوع نبرات صوت البكاء هاي تختلف من ألم إلى ألم. كيف ما كان هذا الطفل يتعرض للآلام والأمراض، هما أفرضوا بعض هذه تكون بتقصير من الوالد والوالدة والطفل وكذا إلى آخره. الطفل لازم يحفظ في مكان مناسب، لا تكون حرارة عالية ولا برودة عالية، أخطأت الأم أخطأ الأب عرض الطفل للحر الشديد أو للبرد الشديد فتمرض، خب هذا مسؤول عنه هذا الوالد أو الوالدة، لكن الآلام التي تنزل بدون تقصير من الوالدين بالأطفال، وليس ورؤية أنه ورد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم هذا كان يعاني من سكرات الموت ورسول الله يبكي عليه، قال يا رسول الله تبكي، قال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول ما يسخط الرب نرضى برضى الله سبحانه، لكن الرسول راضي هذا الطفل أشباله هذا لماذا هذا ماذا فعل لماذا ينزل عليه هنا ألم، فعلين هذه مشكلة آلام والأمراض التي يتعرض لها نبي الله أيوب، الشبهة في الآلام النازلة من الله سبحانه ليست مختصة بنبي الله أيوب، فلا بد من جواب عام لحل هذه المشكلة على سعتها على عمقها وعلى شموليتها للبشرية كلها. هناك إذا شوية وسعنا من البشرية تتصل غير البشرية، ماذا فعل هذا الحيوان محلل العقل؟ الله تعالى سلط حضرة الإنسان قال عذبه وعقل ونبي مريا، إنسان يذبح الطفل وأم تبكي ويذبح الأم والذي يبكي وهكذا وهكذا وهكذا، ماذا فعل هذا؟ هذا الحيوان محلل الأكل عزبوك، خصوصا رأيتم حيوان لما يرفض لما ذبحته قلبك ما ينكسر عليه، ايش سويت به؟ قلبك ما يتألم عليهم، هاي السمكة حياتها بالماء اخرجها من الماء وترفز ترفز إلى أن تموت عطشة، تموت عطشة سمكة تموت عطشة، ماذا فعلت هاي؟ الله لما جوز لك، لما جوز لك على شريك معك هذا في إنزال هذا العالم يا هذا الحيوان، كيف ما هذه هي الآلام التي تنزل من الله سبحانه على العباد؟ يمكن أن نقسم الآلام التي تنزل على البشرية إلى قسمين، قسمين، وبعد ذلك نتعرض إلى غير البشرية. على القسم الأول ما يكون من فعل الإنسان نفسه أو فعل غيره به، هو هذا شرب ماء زائد قام بطني يعجب شوي، هو كل جزء عملك ليش شربت زائد مثلا، عرض نفسه للحر الشديد وبرد الشديد بقدرته واختياره فابتلي به، اكل ما يضره. هناك لطيفة، هناك أيام الجاهلية كنا نسمع، جابوا شخص بطني يوجع للطبيب، قال لما قال أكلت خبزة محروقة، قال جيب داخلي بعينه، قال عني بطني توجع دواء، قال حتى تشوف بعينك ولا تأكله، هذا خبزة محروقة مرة ثانية. بل فمقصود القسم الأول من الآلام التي تكون من أنفسنا، من فعل النفس المتألم أو من فعل بعضنا مع البعض، الذي من فعل نفسه هنا، والله تعالى ليس مسؤولا عن رفع اسم واحد دق رأسه بالعادة انفجر رأسه وإلى جهنم بئس المصير، شو اسم الله اسمه الله لم يعلم. وليس عندك بل هذا لا يسعى لا يبحث عنه، هو فعل بنفسه، هذا ليس فيه أي شبهة وأي إشكال على الله سبحانه عليه عز وجل، ولا في الدين ولا في الشريعة ولا كذا، هو فعل بنفسه. والله سبحانه أيضا لا يجب عليه يضاف نفسه، هو جاي ورن هو يعني هو يفعل نفسه. وأما ما يفعل بعضنا ببعض فهو قد يكون ظلما وقد لا يكون ظلما، مثل اعتداء الكفار والمنافقين وغيره من الفتك والفجر على الانبياء والصلحاء، ابرز مثال للظلم هؤلاء فعلوا من قتل هابيل والى يومنا هذا، الصلحاء هذا يطاردون ويقتلون تحت كل حجر ودر من كبر الظلمة. فيها هذا القسم فيه ايضا جهتان، الجهة الاولى يكون احد الناس يظلم على الاخر ولا يكون المظلوم مامورا من قبل الله سبحانه بالتحمل هذا الظلم، هنا يأتي مكان الدفاع، يجوز للإنسان أو يجب بحكم العقل أن يدافع عن نفسه، الله تعالى ما أمره. قسم ثاني، جهة ثانية، حيث الله سبحانه أمره بشيء ونتيجة ذلك الشيء اجتمع الشياطين الجن والإنس عليه، الله تعالى أمر حبيبه والرسول صلى الله عليه وسلم من أنذر عشيرتك الأقربين، هذا هم قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أجت الحجارة من شرق والغرب. ها هنا رسول العالم هو المأمور بتحمل هذا العلم، هذا يدخل في التكليف الإلهي، مثل ما أنت تتحمل مسؤول مشاق الحاج، مشاق الزكاة، مشاق زيارة الحسين، مشاق الصلاة، مشاق صلاة الليل، هذا في أيام هذا بالأيام البرد الشديد ونحو ذلك، والوسائل غير متوفرة لديك، تتحمل صعوبة الدرس والبحث والغربة والكذا، كلها يدخل هذا من هذا في هذا الإطار، فالله تعالى أمره فهذا يدخل في التكليف. فما هو دليله حسن التكليف يكون هو دليل على حسن تحمل هذه العالم. وهناك إن شاء الله تعالى في شربها بعد عشر وغيره، هذا دراسة إخوتنا إن شاء الله أولادنا، أنه هو الدليل على حسن التكليف بمشقة والكلفة يتحملها البشر بعمل من الله سبحانه، يتحمل الرسول العظم ويتحمل غيره من الصالحين من عباد الله سبحانه، طيب ما يتحملون امتثالا لأمر الله سبحانه، فهذا التكليف. فإذا ما يأتي من الآلام والأضرار من بعضنا على البعض، وهذا يكون إما يكون ظلما والله تعالى لم يأمر بتحمله، فإذا لم يأمر بتحمله عليه أن يدافع، بل ربما يجب الدفاع. إذا لم يدافع يعاتب يوم القيامة، لما ما دافعت عن نفسك؟ وأما إذا كان مكلف من قبله سبحانه للتحمل فحاله حال الصلاة والصوم والحج والزكاة، كما الله سبحانه يجازي عباده على هذه التكاليف وعلى امتثال هذه التكاليف، كذلك يجازيهم أجازي هؤلاء الصالحين على ما تحملوا في سبيل الله سبحانه. ولي هناك رواية قال الله سبحانه على لسان حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسين سلام الله عليه: إن لك في الجنان لدرجة لن تنالها إلا بالشهادة. لازم تقود هذا النفق المظلم، لازم تدخل به حتى تفوق هذا وتحرز ما لم يحرز أحد هذا ممن سابقين واللاحقين، بل من درجات العالية هذا مع أمان الله سبحانه. طيب تحمل هذا. فهذا فإن كانت آلام نبي الله أيوب من هذا القبيل، كما يستفاد من بعض الروايات أن شيطان اللعين هو هذا سبب هذه الأمراض وهذه الآلام على هذا النبي العظيم، فعين أن يكون مثل هذا حبس رشيد موسى بن جعفر سلام الله عليه، مثل هذا جعيد لعين هذا صمت إمام الحسن، ومثل هذه العالم التي تحملها الصالحون أو تحمل رسول الله صلى الله عليه وآله عجارة والسهام والكذا إلى آخره، ما تحمل ما أوذي نبي قد كما أذيت، هكذا روي عنه صلى الله عليه وآله، تحمل امتثالا لأمر الله سبحانه حتى يكون في هذا عبرة ولآخرين، وهكذا يتحمل عباد الله سبحانه بل على عالم امتثالا لأمر الله سبحانه، والله تعالى يجازيهم يوم القيامة كما يجازينا على صلاتنا وصومنا إذا قبل إن اللهم أقبلها بحق الحسين. بل وهذه الدروس والبحث والكذا إلى آخره ما نتعمل إن شاء الله سبحانه، الله تعالى يقبلها منا ببركة وشفاعة ولي الله العظم فيجازينا على ذلك، هذا خير الجزاء إن شاء الله سبحانه، هكذا أملنا في الله سبحانه. فنتيجة فإن كان ذلك بفعل من شيطان كما في جملة من الروايات من طرق العامة ومن طرق الخاصة أن اللعين هو هذا نبي الأيوب كما يزيد هذا الحسين معاوية عض رسول الله وعض أمير المؤمنين وهذا وآخره إلى آخره، فهذه فشبهة منتهية من أساسها، لأن العالم لم تكن من فعل الله سبحانه وإنما كانت بفعل هذا الظالم اللعين الذي علمت كل الظالمين الظلم، وعلمه جول هو مصدر كل شر هذا في الدنيا. فإذا وهذا في الشبهة مرتفعة من أساسها، لم يكن هذا الذي نزل على أيوب بفعل الله سبحانه حتى يبحث عن الله سبحانه لما ينزل العالم مثل هذا العالم والمرض على حبيبه في ذلك الوقت، لأن كل عبد صالح حبيب لله سبحانه. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أحب خلق أحب الموت بشرية في وقته هو هذا الشخص، وهذا ولا تعرض للظلم من هذا اللعين أو مثل ما باقي صالح جده أو بل هذا حبيب تعرض وغيره تعرض وغيره تعرض. وإن كنا إن هذه الآلام كانت بالفعل من الله سبحانه، فهناك أسس العدلية أساسا وقاعدة بل اتبعوها في الجواب عن هذه الشبهة، وتلك ما قامن بها كثير من المعتزلة بهذه القاعدة، وآمن بها علماؤنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم، مثل عالم الهدى سيد المرتضى وشيخ مفيد ومن تبعهم من العلماء الأجلاء. ملخص هذه القاعدة: إن الله تعالى لا يفعل إلا لمصلحة، وتلك المصلحة هي التي تدعو الله سبحانه إلى فعل ما يفعل. ولذلك يعمر أحد ويموت أحد في صغره ويمرض هذا وكذا، يكون فيه صلاحه وصلاح غيره، صلاحه ولعبرة للآخرين، ولعبرة للآخرين. وفي بعض الأحيان الله تعالى يفعل مثل هذه الأعمال لصالحين، خصوص الأنبياء، حتى لا يكون صلاح نبي وسلامته دائما مدعاة لضلال بعض الناس. كيف يقول أنه في بعض الأيام عامة الناس كانوا يشتبه عليهم كلام رسول الله وكلام الله سبحانه، بحيث بعض المعاقد يعتقدون لعله استغفر الله هو الله هو رسول هو نفسه. فالله تعالى يبلي أنبياء بهذه الأمراض والعالم، فيكون يبين للناس أنه بشر وأنه ليس هو إله، ليس هو الرب، ليس هو الله. الله من خلقه والذين يصيبه والذين هذا يشفيهم، ونفس العلم وتحمله يكون فيه مصلحة للأمة كلها، وفي نفس الوقت يكون أجر عظيم لما تحمله هذا النبي، هذا العبد الصالح له يوم القيامة. فالله سبحانه لا يفعل إلا لمصلحة، لا لأنه يفعل هو هذا لعوض يعطي حتى يعطي عوض، لا، الله تعالى يتمكن أن فرق بين العوض وبين المصلحة. هذا ما على ما أفاده سيد مرتضى قدس سره ونعم ما أفاد، قال: إذا كان هذا فعل خاليا من العوض نقول هذا الفعل مجاني أو يكون ظلما، وهذا كلف تعالى ابني لي هذا العائد، وإذا ما أطيع يكون ذلك ظلما، هذا حق أصلا لحقه. وأما إذا كان الفعل خاليا من المصلحة يكون عبثا، من المصلحة يكون عبثا. والله تعالى هذا لا يفعل بدون المصلحة، فلا يكون فعله عبثا، ولذلك مصلحة. وإلى هذا المعنى الذي هذا قدمت في خدمة أولادي وإخوتي، أشار المعصوم الإسلام في روايتنا رواه الشيخ صدوق قدس سره في كتابه التوحيد. هذه رواية بل باب 61 عنوان الباب: باب الأطفال والعدل وعدل الله سبحانه عز وجل فيهم. تحت هذا الباب الرواية رقم 13. قال صدوق: حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضوان الله عليه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم بن أبيه أنا عمر بن عثمان الخزاز أنا عمر بن الشمر عن جابر بن يزيد الجعفي قال: قلت لأبي عبد الله جعب محمد بن علي الباقر سلام الله عليهما، وقال قلت له: يا ابن رسول الله، إنا نرى من الأطفال من يولد ميتا. يقول هذا ليش خلقه ميتا؟ هذا ليش حرمه من الحياة؟ ومنهم من يسقط غير التام سق، ومنهم من يولد عمى، هل يشتمي أن طلعت من بطن أمه عمى، أو أخرس أو أصم، ومنهم من يموت من ساعته إذا سقط على الأرض، يعني سقط على ذلك عن الولاية عن ولادة، هذا فلان سقط وفلذا يقول مسقط رأسه، مسقط رأسه يعني حيث ولد. للإنسان غالبا هذا يخرج أول ما يخرج بطنه رأسه هو، هذا فلذلك سمي مسقط رأسه، يسقط مقصود به الولادة. ومنهم من يسقط غير تام ومنهم من يولد أعمى ومنهم من يولد أخنس أو أسام ومنهم من يموت من ساعته إذا سكت على الأرض ومنهم من يبقى إلى الاحتلام يعني لا يصير هذا بالغ ومنهم من يعثر حتى يصير منهم من يعمر استغفر الله ومنهم من يعمر حتى يصير شيخا فكيف ذلك وما وجهه شنو هذا الوضع فقال عليه السلام إن الله تبارك وتعالى أولى بما يدبره من أمر خلقه منهم يعني هو أعلى بما يصلحهم وهو الخالق والمالك لهم فمن منعه التعمير يعني لما أعطاه عمر طويل فإنما منعه ما ليس له ومن عمره فإنما أعطاه ما ليس له فإنما أعطى ما ليس له يعني لا هو منعه كذا كل ذلك قادر لمصالح لأن هناك علم عمر 50 سنة سلب مني كذا وذاك أعطاه كذا ليس كذلك يعني هو ما إلي شيء هو مملوك بيد الله سبحانه فمن منعه التعمير فإنما منعه هذا فإنه ما ليس له ومن عمره فإنما أعطاه ما ليس له فهو المتفضل بما أعطاه وعادل فيما منع ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون عشان سكتني يا إمام عن يريد عارف ولو قصة شنو قال يا جعب قلت قال جابر فقلت يا ابن رسول الله وكيف لا يسأل عما يفعل أريد عبتين قصة شنو قال عليه السلام لأنه لا يفعل إلا ما كان حكمة وصوابا ما كان حكمه وهو المتكبر الجبار والواحد القهار فمن وجد في نفسه حرجا في شيء مما قضى الله فقد كفر ومن أنكر شيئا من أفعاله جحد يعني أصبح من الجاهدين وأصبح من الكفار فالمقصود هو ما يفعل إنما يفعل ما يفعل كالعند هاي الجملة يقول لا يفعل إلا ما كان حكمة وصوابا ما كان حكمة وصوابا والله مخوخنا نحن ما نعرف أنفسنا هذا نعرف حكم الله هذا حكم الله سبحانه حالنا أولادي وإخوتي في هذا المعنى مثل حال الطفل وحال المريض أمام الطبيب طفل يطلب من أبي وهذا فشي مثلا طافي شكليت كذا يموت يبكي ابني أبو يعرف أن هذا يضره يتحمل بكاءه يحاول يسكته يحاول بكذا هذا لكن لا يعطي ما يشتهيه هذا طفل لحبه له لأنه يعلم أنه والطبيب يعطي دواء مر دواء برائحة كريهة ربما يخدع هذا الإنسان في غرفة العمليات هذا يقص من مسارين يقص عيدة يقص عينه يقص كذا وفلوسه يأخذ عليه من يأخذ فلوس عليه وإذا طلع من المستشفى سالما حفظ هديهم هذا يدد هذا الطبيب إذن لما؟ لأنه لا يقول المريض ليش أتتني حي حباية صغيرة وليش أتتني دواء مورود هناك ما يقول لأنه يعلم الطبيب يفتهم والله الذي خلق الطبيب ما يفتهم يا ابننا هذا تعترض على الله سبحانه الذي خلق الطبيب وعطاه هذا العلم يفتهم ويفهم عفوا من الطبيب فعليه كل ما يفعل الله تعالى إنما هو لمصالح خفاء المصالح علينا هذا يدفعنا إلى لما وليش وكيف وكذا وهذا بل التمرد في وجه الله ولذلك عباد الله صالحون ليس كذلك سيد الشهداء يقول هذا يقول نرضى بل في كلمته لما في خطبة التي خطبها حين خرج من مكة بل يقول بل نحن نرضى بما موضوع كلامه الشريف نرضى بما يفعل ويوفينا أجور الصابرين لا يفعل بل لما يسكت على العهد هذا وهجم في بعض الروايات هدم أعداء أشقياء على خيمته وهو بل بعد بعينه يشوف لكن لا يتمكن من القيام حتى يدافع عن عائلته في هذا يزيد الشكل وعن الشكل حسين ما يقوله إلا حسين ماذا يقول؟ رنان بقضائي وتسليما لأمري. أعظم مرتبة من مراتب العبودية هو هذا، رنان بقضائه وتسليما لأمري. ولذلك وصيته لعائلته: لا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم. زينب بنت علي وقفت أماما هذا، وعبيد الله بن زياد لعين قال: ماذا فعفيت سنة الله فيك؟ يعني قام يشمت بيها. قالت: والله ما رأيت إلا جميلة. يعني ما فعل الله هو جميل، مو أنت ما فعلت، ما فعل هو نسب اللعين. هذا ما نزل بعائلة الحسين وبالحسين إلى الله سبحانه. وقال: ما رأيت من الله ما رأيت إلا جميلة. هؤلاء قوم كتب الله لمصلحة، كتب الله عليهم القتل فبردوا إلى مزاجهم، فسيجمع الله بينك وبينهم. استعد لذلك اليوم الأسود عليك يوم القيامة. وفي بعض الروايات أن زينب سلام الله عليها هذا بعدما هدى الليل 11 وجمعت الأطفال وتقدمت إلى جثمان سيد الشهداء سلام الله عليه ووضعت يديه تحت جثمانه الشريف مقطع، قالت: اللهم تقبل منا هذا القربان، تقبل منا هذا القربان. هكذا عباد الله الصالحون، هكذا رنان بقضائه وتسليما لأمره. شوف نفس المعنى هذا تلقاه هذا من. ولذلك حتى خابيل أول شهيد على وجه البشرية من أولاد آدم لما قال لأقتلنك، قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. يلا اشتري سوي. فالنتيجة أنه لا، ما دام نعلم أن الله تعالى حكيم ولا يفعل إلا لمصلحتنا، فما نزل على نبي الله أيوب إن كان من فعل شيطان فيدخل تحت المظالم التي تحملها الصالحون من الفسق والفجر. هذا أيضا نبي الله أيوب أيضا تحمل، رسول الله تحمل من أبي لهب أول حجر جاء على جبينه من عمه، مشكلة هاي مصيبة، هاي أول حجر الذي تحمل رسول صلى الله عليه وسلم من بل تحمل صالحنا من الفسق والفجر. وإن كان هذا من فعل الله تعالى فكان لمصلحة مصالح مختلفة، ما لا تمكن من أعطتك الله تعالى يمرضهم حتى يشوفنا. هذا عبد من عباد الله يكون فيه هداية للآخرين وصواب لنبي الله أيوب حتى يتحمل أو يكون فيه مصلحة لنفسه. أيوب أيضاً وهو الذي قال: اللهم رسيد الشهداء نحن نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. هذا ملخص القول في مسألة هذا أيوب. ندخل إن شاء الله تعالى في مسألة أخرى بعون الله سبحانه، والحمد لله رب العالمين.